نعم التاسع والثلاثون.
قال رحمه الله: التاسع والثلاثون يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لابد من اليقين.
نعم صحيح، الشهادة لابد فيها من اليقين، إذا اشتبه عليك الأمر أو ترددت أو غير ذلك فإنك لا تشهد، لأن الله قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تعلم يقينا، تعلم قطعا، نعم، وإلا فلا. نعم.
قال الأربعون: قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة.
يعني نعم تعطيه وتأخذ منه، ما يحتاجش كتابة بقى أنك تقول اشتريت مني كذا وأخذت منك كذا، طالما المسألة فيها التداول في المجلس في نفس الوقت، يعني ما في مدة ولا شيء. نعم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فانظر سبحان الله عظمة هذه الشريعة التي ما غدرت صغيرة ولا كبيرة حتى أعطتها وبينتها، ولهذا كل ضنك يعيشه المجتمع سبب التخلف عن الشريعة في هذا الباب. إن عشنا ضنكا في الأخلاق فللتخلف عن الشريعة، إن عشنا ضنكا في الأحكام فللتخلف عن الشريعة، إن عشنا ضنكا في العقائد فللتخلف عن الشريعة. إنما الشريعة تكون معك في دورة المياه، كيف تقضي حاجتك؟ تكون معك في لباسك، كيف تلبس، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تزرع، كيف تحصد، كل هذا أحكام المزرعة والمساقاة والتجارة وكل هذا الحمد لله ما غدرت الشريعة شيئا، ولهذا لسنا في حاجة إلى غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، يعني اللباس ده أنت تلبسه بسنة بهدي بشرع، صفة اللباس، حد اللباس، الشعور تأخذ ماذا وتدع ماذا، كل هذا، تنام كيف، إذا استيقظت ماذا تقول، تدخل بيتك كيف، تدخل دورة المياه كيف، تقضي حاجتك كيف، تجامع امرأتك، فضلا بقى عقيدتك وعبادتك ومعاملتك. فشريعة عظيمة جدا جدا، لا تحوجني إلى غير الشريعة أبدا، والناس بعيد عنها كالأنعام بل هم أضل، ويظنون أنهم يحسنون صنعا وليس كذلك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. شوف أفرحنا، أفرح وابن أفرح وابن أكل وابن أشرب دون معصية، ها دون معصية، انظر إلى أفراح غيرنا، طابلوا رقص وزمروا وقطعة أرحام، لأن لن أتيك قطعة رحم وكذا، وفي النهاية تاني يوم مربوط، مربوط ملبوط طوال الليل يرقص، وبعدين ولو ما كان ذلك معصية، تبدأ حياتك بمعصية، تبدأ حياتك بمعصية الله، ده أنت بتأخذ بنصية مراتك وتقول: اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ترقص أمام الناس، رجال ينظرون إليك ونساء ينظرن إليك، ترقص المرأة، العروس ترقص مع زوجها، يعني ذهبت الرجولة، حتى الرجولة ذهبت سبحان الله. فهذا ضنك، ضنك إذا ابتعدنا عن الشريعة. فالإسلام أمر بالكتاب حال الدين، طب لو في تجارة دائرة بيننا خذ هات، ما في داعي للكتاب. يعني شوف حتى هذه الجزئية توجد في القرآن الكريم، نعم ويوجد في القرآن الكريم: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، بس تأخر شوية وسع لأخوك، هذا في القرآن الكريم. يبقى ليس في القرآن الكريم عقيدتنا، ليس في القرآن الكريم عبادتنا، ليس في القرآن الكريم أحكامنا التي نسير عليها ونمشي عليها. نعم.
الحادية والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم.
نعم، أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد. نعم الكتابة متروكة لكن الإشهاد مطلوب، الإشهاد مطلوب. نعم.
الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة
وقت اشتغال وحصول مشقة عليه.
نعم.
يعني مضارة الكاتب، الكاتب لا ينبغي أن تنعى من الكتاب، والذي يطلب الكتاب لا ينبغي أن نشق عليه، مشغول انتظر حتى يفرغ، لا تضره ولا يضار كاتب ولا شيء، لا تضر الشاهد ولا تضر الكاتب، فمن ناحيتك ما تضره لا الكاتب ولا الشاهد، ومن ناحية الشاهد والكاتب لا يمتنعان عن الكتابة والشهادة. نعم.
الثالث والأربعون النهي عن مضار،
وفيه الإشارة إلى أن أحكام الشريعة قائمة على ماذا؟ أحكام الشريعة قائمة على التوازن، 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 بينما يخاطب الأبناء ببر الآباء يخاطب الآباء بماذا؟ بالإحسان والتربية والرحمة للأبناء، بينما يأمر الزوج بأن عليك حقوق للزوج كيت وكيت وكيت، يأمر الزوج بأن عليك حقوق لزوجتك كيت وكيت وكيت، يأمر الجار بالإحسان والآخر كذلك، يأمر الرعية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وألا يخرج عليه، ويأمر الراعي أن يكون رحيما برعيته، وهكذا يقع التوازن في أحكام الشريعة، نجد التوازن في أحكام الشريعة. ولهذا متى يقع التصادم والخلل؟ إذا لم نفهم الشريعة، أما ذات الشريعة ما فيها التصادم ولا فيها الخلل. نعم.
الثالث والأربعون النهي عن مضرة الشهيد بأن يدعى إلى التحمل، إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك، هذا على جعل، هذا على جعل قوله ولا يضر كاتب ولا شهيد مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضار صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك.
نعم.
وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون،
يعني على البناء الفاعل يكون كاتب فاعل، فعندنا وجهان، أن يكون كاتب نائب فاعل يبقى ولا يضار كاتب شهيد أي لا تضر أنتم كاتبا ولا شهيد، طيب وعلى جعله فاعلا يبقى لا يضار الكاتب ولا الشهيد أصحاب الحق. نعم.
وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون، أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.
نعم.
السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق.
نعم. فوائد دقيقة الحقيقة، شيخ سعد رحمة الله عليه عالم راسخ، يعني يقول قد يجتمع في الإنسان موجب الفسق من جهة وموجب الطاعة من جهة، فتكون مطيعا وتكون أيضا فاسقا من وجه آخر، فيك فسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلي، فيك جاهلي، لكن فيه الإسلام العظيم، لما عير الرجل بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلي، فقد يكون أيضا فيك أنت رجل طيب وعابد وكل شيء وسني لكن مدخن، ففيك فسق، فلا يقال لا تجتمع الطاعة والفسق، لا قد تجتمع الطاعة والفسق، يكون مطيعا من وجه وفاسقا من وجه، كذلك يكون مؤمنا لكن فيه شعبة من شعب الكفر وخصال الكفار، الافتخار بالجاهلية من خصالهم، فأن يكون على أخلاق من أخلاقهم وعلى عمل من أعمالهم، لكن لا يخرج به من ملة الإسلام، إنما لو أتى كفرا يخرج به من ملة الإسلام وقامت حجة عليه فحينئذ لا يجتمع مع كفره هذا الإسلام. فمثلا مسلم ولكن يجحد وجوب الصلاة، مسلم ولكن يقول مدد يا بدوي وقد أقيمت الحجة عليه، هذا لا يكون مسلما لأنه عنده ناقض أكبر، لكن هذا الرجل فيه خاصة من خصال الكفار الافتخار بالحسب والنسب وكذا، تعيير الناس بأنسابهم، هذه كلها من خصال الجاهلية، فمن كان فيه خصلة من خصال الحزبية من خصال الجاهلية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الأحزاب هذه حتى لو يسمونها أحزاب إسلامية هذه أحزاب جاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة، منتنة، ما بال دعوة الجاهلية، إذا نادى في جاهلية يبقى داعية ويحسب أنه يحسن صنعا وأنه يخدم الإسلام ولكن في حقيقة الأمر ماذا؟ هو على جاهلية، ما باله دعوة جاهلية على خصة من خصال المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولذا لا تنضم للحزب أبدا. يضحكون عليك يقولون هذا لنصرة الإسلام، وهذا لنشارك هؤلاء ولا ندع المجال لهم، لا ندع المجال لهم فتعلمهم الشريعة، ولا لا تدع المجال لهم فتشاركهم فيه. يضحكون عليكم، تعالوا لا ندع المجال وبعدين تشاركهم فيه، تفعل مثل ما فعلوا. يبقى أنت لم تترك المعصية لأصحاب المعاصي حتى شاركتهم فيها، لكن دخلت لتقاوم المعصية، دخلت لتقاوم الجالية؟ لا. ولهذا كل واحد يدخل منهم ينسلخ ظاهرا وباطنا من الاتباع، ظاهرا وباطنا. نعم نعم نعم، يعني يكون الرجل على السنة ولكن عنده قول بدعي، وافق في البدع لكن ما قامت حجة عليه، فنقول هذا من أهل السنة لكن عنده قول بدعي، لكن لو قامت الحجة عليه صار مبتدع. لكن لا يقال هذا سني مبتدع، لكن سني عنده خصلة من خصال أهل البدع، قال بقولهم في هذه المسألة، فعل فعلهم في هذه المسألة، فإذا قامت حجة عليه خلاص. طيب والمبتدع قد يكون عنده سنة، مبتدع لكن في هذه المسألة موافقة للسنة، لكن الحكم عليه المبتدع مبتدع والسنة سنة، وصف واحد، إما الرجل أن يكون سنيا وإما أن يكون مبتدعا، لكن السني لا يمنع أن يكون عنده قول مبتدع، والمبتدع قد يكون عنده قول سني، فلا قول السنة وموافقة المبتدع لأهل السنة في قول يجعله سنيا، ولا موافقة السني لأهل البدع في قول يجعله مبتدعا، إلا إذا قامت حجة عليه، فإذا قامت حجة عليه وأبى الرجوع فإنه يكون مبتدعا ولو بقول واحد كما قال الأئمة، ولا يكون رجل من أهل السنة إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. ومن أجل هذا احنا قلنا حتى ولو وجدنا ده في كلام علمائنا إلا أن هذا خطأ، حينما يقال الأشاعرة أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة وأهل بدعة فيما وافقوا فيه البدعة، هذا السياق غلط. الأشاعرة ليسوا أهل سنة أبدا حتى لو بالقدة فيما وافقوا فيه السنة، لكن نقول أشاعرة إيه؟ أهل بدعة وافقوا السنة في كذا. ثبت يا هشام، ما نقول هم أهل سنة فيما وافقوا، يبقى إذن حكمهم أهل سنة أهل بدعة، أهل سنة فيما وافقوا أهل بدعة فيما خالفوا، هذا غلط. لكن نقول أهل بدعة ده الحكم النهائي، وافقوا السنة في كذا. أيضا قول بعضهم، وإذا وقع بالنسبة لأهل بدعة فيكون الرجل سلفيا فيما وافق في السلف مبتدعا فيما وافق في أهل البدعة. لا، الرجل إما سلفي أو مبتدع، ما يكون سلفيا مبتدعا، إما سلفي وإما مبتدع، لكن لا السلفي معصوم من أن يقع في بدعة، ولا المبتدع شرط أن يكون مبتدعا في كل ما يقوله، فقد يوافق أهل السنة في كذا لكنه مبتدع. ليه؟ لأنه ترك خصلة، ترك خصلتين من السنة مع قيام الحج عليه، يبقى هذا مبتدع. فالأشعر مبتدع، الصوفية مبتدعة، الخوارج مبتدعة، البرهامية مبتدعة، الرسلانية مبتدعة، وإن وافقوا السنة في مسألة، في مسألتين، في ثلاث مسائل. والسني السلفي سني سلفي ولو وافق البدعة في مسألة لكنه ما قامت حجة عليه. نعم مبتدع ده ما عندوش أصول السنة، فين أصول السنة في ترك البدعة؟ فين يبقى ده لم تجتمع فيه خصال السنة، هو عنده أصول تسعة لكن ما عندوش الأصل عاشر، عنده سنة عنده بدعة ولكنه لم يرجع عنها فيكون مبتدعا حتى لو عملية، يعني رجل مصر سنة على أصول السنة ومصر يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأقمنا الحج عليه مبتدع، لكن المبتدع يتفاوتون. مبتدع اسمه مبتدع، مش اسمه سني سلفي، مبتدع. هذا مبتدع، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا، في الصحيحين حديثه مع عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. يبقى ليس يلزم في وصف الإنسان بالبدعة أن يكتم في 10 20 30، ما في عدد، فإن كل محدثة بدعة. لكن هل كل محدثة يبدع بها الإنسان؟ إذا قامت حجة عليه. طب قامت حجة عليه ولم يرجع، إذا مبتدع. نعم نعم طبعا طبعا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هو سمى نعم نتفق تمام. لا لكن انتبه بس، السلفيين دي ننتبه، لو في جماعة على غرار هذه الجماعات، في جماعة اسمها جماعة السلفيين، جماعة لا مؤسس، زي مثلا يقول لك حزب الدعوة السلفية السكندري، هلا هذه دعوة حزبية، هذا ليس دعوة سلفية، لنا مؤسس وتنظيم معين وترتيب معين ومجلس وغير ذلك. لا، لكن إن قصدنا بالسلف النبي والصحابة فهم سلفون، لأن النبي قال نعم السلف أنا لك. لو قصدنا بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة، النبي والصحابة سلفون بمعنى سبقونا، فنحن لهم أتباع نعم. لكن في جماعة اسمها جماعة السلفيين، لا، يعني هشام البيري يكون جماعة اسمها جماعة السلفيين هو مؤسسها وله أصول، يبقى هذا جماعة حزبية. إنما الانتماء إلى منهج السلف هذا واجب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الثامن والأربعون، وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه، اشتراط العدالة في الشاهد لقوله ممن ترضون من الشهداء.
نعم، قال وحقنا تقدم على ما هنا تقدم موضعي، اشتراط العدالة في الشهيد لقول ممن ترضون من الشهداء. نعم، سبق الإيماء والإشارة إليها. نعم.
التاسع والأربعون، أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته.
هذه مسألة دقيقة جدا. احنا عندنا مثلا المعصية تقدح ويكون صاحبه فاسقا، وبالتالي يكون عدلا، وعليه مثلا التدخين، الإسبال، كذا كذا، هذا من المعاصي. لكن الله قال ممن ترضون من الشهداء، فالشاهد المرضي هو الشاهد الذي يرضاه الناس بالمقومات التي عنده حسب الزمان والمكان. فأنا مثلا عند الحاج محمد ده رجل في البلد الناس بتحترمه جدا، ورجل كلمته سيف، ورجل كذا كذا، بس بيدخن. طيب التدخين ده معصي، لكن هل تقبل شهادته؟ الجواب نعم، لأن الناس يرضونه. يبقى قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون، فإذا كان مرضيا عند الناس في شهادته فإن هذا تقبل شهادته وتعتبر شهادته. الشهادة على الأنكحة الآن، يعني أنا لازم أجيب بقى واحد دلوقتي سلفي سني قح حتى يشهد عليه على الزواج، يبقى ده إن شاء الله هيقل، هتستدعي بقى من الخارج. طيب لكن الناس فيهم هذا حق محمد وهذا حق إبراهيم وهذا كذا، هذا الناس ترضاهم، نسترجع إليهم، نستحترمهم، ليسوا معروفين بكذب ولا تزوير، لكن الناس تقدرهم وتحترمهم، فمثل هؤلاء يؤخذ بشهادته. يبقى الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، ولهذا قال الشيخ هنا العدالة يشترط فيها العرف، مش الخلو من المعاصي، يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. نعم.
التاسع والأربعون، أن العدالة الخمسون يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى.
نعم، المجهول لا، لأن لابد أن يكون ممن نرضى، والمجهول ليس معروفا. نعم.
قال
أي إمامة؟ يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. لا مش 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 مسألة يزكى، إذا عرف يعني بأنه قارئ وهو أقرأنا يقدم، ما لم يكن هناك إمام راتب، الإمام الراتب يتقدم، ما تقدم أحد حتى لو جاء الإمام أحمد بن حنبل، فالإمام الراتب يتقدم إلا أن يأذن هو. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده.
نعم.
قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. دل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق، ودل أيضا على أن الرهن على أن الراهن والمرتهن لو اختلف في قدر ما رهنت به كان القول قول المرتهن. وجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق، فلولا أن قول المرتهن
دل هذا على أن الرهن أو الرهن غير المقبوض لا يحصل من توثيق أو التوثق، لأن أصلا فائدة التوثيق بالرهن أنه يقبض ليكون رهنا، كل رهن عندي إذا ما وفيتني حقي بعت هذا الرهن واستوفيت. فإذا إذا لم يقبض، لأن الله قال فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوضة، طيب إذا لم تكن مقبوضة فلا يحصل بالتوثيق، لأن ما الفائدة؟ طيب. ودل أيضا على أن الراهن والمرتهن لو اختلف في قدر ما رهنت به كان القول قول المرتهن. نعم. ووجه ذلك أن الله جعل
الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق،
وإحنا عندنا الكتابة اللي بيملي من عليه الدين. نعم.
فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود.
نعم.
ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرا وسفرا.
نعم. أن يكون الرهن في الحضر وفي السفر لازم مراد به التوثيق، توثيقة تعريف الرهن ما هو؟ توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منه، توثيقة الدين بعين. نعم.
وإنما نص الله على السفر لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه، هذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه، فما كان صاحب الحق آمنا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باقس حقه.
فهذا يدل على أنه ليس بواجب. نعم.
قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم.
وهذه أطول آية في القرآن وهي مسمى بآية الدين، أطول آية في القرآن آية الدين، وفي أحكام عظيمة جدا من المعاملات. العلامة السعدي استنبط منها 50 فائدة، ستما بقوله: فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر. هذا مع التواضع استنبط 50 فائدة. نعم. وطبعا بعض الناس ممكن يستنبط 500 ولكنها فرعية، يعني فيها التعسف والتكلف. نعم.
قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك في الأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه.
نعم. هذه فائدة أيضا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ففي قرن المؤمنين بالرسول خبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، أي أن المؤمنين عطفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان، فهذا شرف لهم أنهم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قرن الله بين النبي وصحابته في القرآن وفي السنة النبي قرن قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي في السنة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا تزكية للصحابة. وقال في حديث العرباض وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا شرف للصحابة. نعم. وفي أن النبي يدخل في الخطاب المتوجه للأمة إلا أن يدل دليل على الخصوصية. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خاصة بك. وإلا فالأصل دخول النبي في خطاب الأمة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. النبي يدخل في هذا، كل يا أيها الذين آمنوا في القرآن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا أن يختص النبي بشيء. طب حتى ولو كان الخطاب موجه إلى النبي ولم يدل الدليل على اختصاصه فإنه يكون مشاركا للأمة فيه، كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، مع أن النبي مخاطب يا أيها النبي إذا طلقتم، لكن الحكم ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل دخول النبي فيما تخاطب به الأمة إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. نعم.
قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا.
وفي هذه الآية أن من كفر برسول كفر بجميع الرسل، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا بنبي عيسى موسى أي نبي يؤمن به، وكذلك نحن إن كفرنا بعيسى كنا كفار. من كفر بعيسى، من كفر بموسى، من كفر بلوط، من كفر بأي نبي كان كافرا. لابد في الإيمان بالرسل أن تكون مؤمنا بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل. ففي ذلك كفر اليهود وكفر النصارى لأنهم لم يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، يبقى كفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجم هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم. الذي ترك الإسلام إلى غيره مرتد، هذا هو المرتد كافر، لكن نوع الكفر هنا الردة وبالتالي يقتل فورا لا يقر على ردته. أي واحد يترك الإسلام لغيره فهذا كفر يخرج به من ملة الإسلام. نعم.
قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في الإتيان بكسب في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب، وأتى باكتسب في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه.
انتبهت من هذه الفائدة؟ الله قال لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما قال وعليها ما كسبت ولم يقل لها ما اكتسبت. لها ما كسبت تخفيف المبنى كما يقال، تخفيف في المعنى. فلها ما كسبت في الخير مما يدل على أن الخير كثير، تحصله بالنية، تحصله بالقول، تحصله بالعمل، بأدنى شيء تحصله سبحان الله، تحصله بالدلالة. لو دللت إنسانا على خير فلك أجره سهل. أي والله يا أخوان، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتاجر مع الله بالنية. نحن لا نتاجر مع الله عز وجل بأقوال وأعمال فقط، لا بالنية. قال رجل لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل. رجل بيبني مساجد ويطعم فقراء ومساكين، يقول لو أنا عندي مال لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فإذا لما كان كسب الخير سهلا قال تعالى لها ما كسبت، ولما كان اكتساب الشر صعبا ولا يكتب عليك إلا بعمل ولا بد منه، فكان كذلك لما كان صعبا في تحصيله عبر عنه باكتسب. ولهذا تجد الرجل اللي بيقبل الرشوة، اللي بيزني، اللي بيأكل ربا، بيتعب حتى يحصل مثل هذا. نعم.
ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يؤخذ منها قاعدة التيسير ونفي الحرج. نعم.
قاعدة العفو عند النسيان والخطأ في العبادات،
ربنا لا تؤاخذنا نسيان أخطاء. قاعدة التيسير قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا الحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. من لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، قال النبي في حديث عمران بن حصين صلى قائما، فلم تستطع فقاعد. طيب من كان مريضا أو على سفر في الصوم فإنه يفطر ويقضي، فعدته من أيام أخر. طيب الحرق في الحج، ذبح قبل أن يرمي، سعى قبل أن يطوف، ارمي وراح افعل ولا حرج. نعم. القاعدة الثانية قاعدة العفو عند النسيان والخطأ، الله لا يؤاخذ العبد إذا نسي، لا يؤاخذ العبد إذا أخطأ، في حق الله عز وجل لا يؤاخذه بالنسيان والخطأ. القاعدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لكن يخرج من هذه القاعدة ماذا يا إخوان؟ ها؟ عدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، يخرج منها الضمان، المتلفات، ضمان المتلفات. لماذا؟ هل هذا من باب وضع الحرج على الأمة؟ لا، سد الباب للمتلاعبين، لأن يمكن أن أتلف المال وأقول أنا ناسي والله، أنا والله غصب عني مخطئ. ولهذا كانت عندنا في قتل الخطأ ماذا؟ دية قتل الخطأ. فهذا الذي سيقتل رجلا ويدعي خطأ لو علم أنه سيدفع 100 ناقة لن يفعل ذلك. نعم.
وكذلك في حق قال وفي حقوق الله تعالى،
قال وقاعدة العفو عند نسيان الخطأ في العبادات وفي حقوق الله، وكذلك في
حق الخلق من جهة رفع الإثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق.
نعم.
وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.
تمام. سد للذريعة وسد للباب، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الفوائد المنتقاة من تفسير السعدية رحمه الله تعالى والمتعلقة بسورة البقرة. والله تعالى أعلى وأعلم.